بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 48 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. وفي رواية: ولو سمعه لصعق. هذا هو الباب الذي ذكره البخاري، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. فهو ينص في هذا الحديث على أن المكلف بحمل الجنازة إنما هم الرجال لا النساء. وطبعا هذه الأبواب التي أقرأها عليكم كلها كما ذكرت تدل على كرامة الإنسان في الإسلام، وأن الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى حيا وكرمه ميتا، وأن الإسلام قد أعطاه هذه المزية العظيمة وهذه الحفاوة الكبيرة إلى أن يوسد التراب. وهذه يعني يتبين لنا ملامحها من خلال هذا الحديث الذي سنذكره والحديث الذي بعده. فذكر الحديث البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. هنا إذا وضعت الجنازة، قال كثير من العلماء المراد بالجنازة هنا الميت نفسه، ولذلك الأولى أن نقول إذا وضعت الجنازة، لأن هناك من فرق بين الكسر والفتح فقال الجنازة الميت، والجنازة بالكسر السرير الذي يوضع عليه الميت. فهنالك رواية: إذا وضع الميت على السرير، أو هنالك رواية أخرى: إذا وضع المؤمن على السرير، مما يشير إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا إذا وضعت الجنازة المراد الميت. ثم قال: واحتملها الرجال على أعناقهم. هذا موضوع الشاهد، واحتملها الرجال. بعض المفسرين قالوا هذا خبر، يعني إخبار عن الواقع وليس نهيا عن أن تحمل النساء الجنازة أو الجنازة. قال العلماء في بيان ذلك: الله سبحانه وتعالى كلف كل إنسان بما يليق به. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: واحتملها الرجال. فلو كان هذا إخبارا عن الواقع فينبغي ألا يقصر على إخبار على الواقع، وإنما نفهم منه التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واحتملها الرجال، لم يقل إذا وضعت الجنازة واحتملت على الأعناق يعني تغييب الفاعل، فهنا قال: واحتملها الرجال، مما يشير إلى أن الرجال أقدر على حمل الميت وأقدر على إيصاله إلى قبره، أما النساء فيضعفن عن ذلك. النساء يشق عليهن رؤية الموتى، فكيف بحمل الميت وبوضعه؟ أليس كذلك؟ قد يعني إذا رأت امرأة ميتا وطلب منها أن تحمله، لعلها يأخذها الصراخ والعويل والبكاء والندب. لذلك طبيعة المرأة ما هي وحالها أبعد عن أن تكون مكلفة أو يسمح لها بحمل الجنازة. وهذا لا شك من حكم ولطائف تشريع الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واحتملها الرجال، إشارة إلى أن الرجال هم الذين يحملون الجنازة. وقال علماء كذلك بالإضافة إلى ما قد يرد ويقع أثناء حمل النساء للجنازة، قد تنكشف ثيابهن لما يقتضي الحمل، ثم قد يؤدي هذا إلى الاختلاط بين الرجال وبين النساء إن تشارك الرجال والنساء في حمل الجنازة. فلهذه المفاسد ولهذه المحاذير كلها قال الفقهاء الذي يحمل الجنازة من؟ الرجال. ولذلك البخاري قال ذلك صراحة. ماذا استنبط من الحديث؟ قال باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. صحيح؟ فالبخاري صرح بأن النساء لا يحملن الجنازة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال لعل البخاري، وتعلمون سعة حفظ البخاري وسعة معرفته بجميع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من متون وأسانيد، قال لعله أشار إلى حديث فيه هذا المعنى ولكنه ليس على شرطه. والبخاري لا يخرج من الأحاديث إلا ما كان على شرطه في غاية الصحة، بل في أعلى درجات الصحة. ولذلك كان أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري الذي أكرمنا الله تعالى، ونقف في حياضه ونستفيد من معينه ونتعلم من هذا العلم الصحيح. نحن نطمئن إلى أن ما نتعلمه علم صحيح، هذه فائدة عظيمة. فإذا البخاري أشار إلى حديث ليس على شرطه، لا يخرجه، ولكن أشار إليه بقوله دون النساء. ما هو هذا الحديث؟ هو الحديث الذي رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة أتحملنه؟ قلنا لا. قال أتدفنه؟ قلنا لا. قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات. هذا الحديث إخواني إسناده ضعيف. نعم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أو لأن ما ورد في الحديث، لا نقول لأن قوله عليه الصلاة والسلام، إذا قلنا لأن قوله عليه الصلاة والسلام ماذا يفيد؟ جزمنا بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول لأن ما ورد في الحديث ارجعنا مأزورات يعارضه الحديث الصحيح الذي مر معنا ورواه الإمام البخاري عن أم عطية. ما هو نص الحديث؟ قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشدد على النساء في النهي عن اتباع الجنائز. معنى هذا أنهن لو أن المرأة اتبعت الجنازة لا يعني تقع في الوزر، وهنا قال ارجعنا مأزورات. فما الذي يعارضه قول أم عطية لم يعزم علينا؟ سبحان الله، أنت حين تقابل بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف يتضح لك مباشرة سبب الضعف أو محل الضعف في الحديث. وهذا يحتاج إلى تأمل وإلى بصيرة وإلى تدبر في نصوص الأحاديث. قابل الحديث الصحيح الذي لا غبار عليه ولم يختلف أحد في صحته مع الحديث في الباب نفسه الذي اتفق العلماء على ضعفه تجد مكمن الضعف في نص الحديث تماما. هذا طبعا دعوة إلى أن يتأمل المسلم نصوص الأحاديث ويعني يمعن النظر فيها إن كانت ضعيفة ليكتشف ما فيها من مكامن ومواطن ونقاط الضعف. إذن على كل حديث أم عطية الذي ذكرته لكم يدل على أن النساء لا تحمل الجنازة. كيف؟ لما قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإن نهي النساء عن اتباع الجنائز فمن باب أولى عن حملها. أرأيتم إلى هذا الحديث الذي يبين أن النساء لا علاقة لهن بحمل الجنائز، وهذا رحمة بهن ورأفة بهن. معلوم لديكم أن ما يتعلق بالجنازة من الغسل والتكفين والتجهيز والدفن كل ذلك فرض كفاية، فعفي النساء من بعض هذه الأعمال. لذلك ماذا قال الإمام النووي في كتابه المجموع؟ قال: لا يحمل الجنازة إلا الرجال، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا خلاف في هذا. إذن هذا أمر متفق عليه. قال: ولا خلاف في هذا، لأن النساء يضعفن عن الحمل، وربما انكشف منهن شيء لو حملنا. إذن مفاسد التي تترتب على حمل النساء للجنازة واضحة. أولا، لا يتناسب مع حالهن. نعم، هن يعني لا يطيقن مشاهدة الموتى ولا حملهن ولا وضعهن، بالإضافة إلى ما يخشى من الفتنة في اختلاطهن بالرجال، بالإضافة إلى أنه قد ينكشف شيء من ثيابهن. هذه كلها يعني مسوغات لكي لا تحمل المرأة الجنازة، وهذا يعني أمر عظيم ويدل على رعاية هذا الدين لكل ما للإنسان فيما يصلح له. هنا اسمعوا إلى هذا الكلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صالحة، هنا كانت صالحة، إذن هنا المراد بالجنازة من؟ الميت نفسه. لذلك نقول إن كانت الجنازة لهذا التفريق. فإن كانت الجنازة يعني الميت نفسه صالحا، قال: قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الصوت خارج مجال الأذن. ترددات التي يقولها الميت خارج المجال الصوتي للإنسان، ولو سمعه لسمعنا مئات الأصوات كل يوم، وكان حالنا أمرا عجيبا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولو سمعه لصعق. هذا يدل إخواني الكرام على أن الميت ينكشف له ما هو قادم عليه، أليس كذلك؟ هذا يدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى يكشف للميت مقامه في الجنة أو مقعده من النار. ويدل على هذا أيها الإخوة الكرام ما رواه البخاري برقم 6507 ومسلم برقم 2684 عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. يعني عرفت السيدة عائشة أن المراد لقاء الله هنا، المراد بلقاء الله الموت، وخافت، قالت: كلنا يكره الموت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متى تكون هذه البشارة؟ عند النزع، عند الاحتضار. اللهم أجرنا يا رب العالمين. كلنا سنمر في هذه الساعة وكلنا سترد علينا هذه اللحظة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نبشر برحمة الله وجنته ورضوانه، لأن الإنسان في هذه اللحظات إلى طريق لا رجعة فيه، لا يملك أصلا لنفسه أن يغير من الحال التي هو عليها، لا يملك أبدا شيئا أن يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يأتي الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا الكلام أيها الأخوة، من لم يعرف أن هذا يكون عند النزع يخاف من هذا الحديث، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وجرى هذا لرجل سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو شريح بن هانئ. شريح بن هانئ فيما يروي الإمام مسلم عنه برقم 2685 أنه سمع هذا الحديث من أبي هريرة، وأبو هريرة يرويه طبعا عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت السيدة عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت له السيدة عائشة وهي فقيهة الفقهاء رضي الله تعالى عنها، قالت له إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان النبي نص على أحد يهلك في مسألة ما فعلا هو هالك. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ شو القصة؟ شو المشكلة؟ فقال لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فإذا كما ظنت السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه، ولكن اسمعوا هذا الكلام المخيف، والله السيدة عائشة تصف هذه الحالة أدق وصف، قالت ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذن هذا يكون في اللحظات الأخيرة التي لم يبق فيها بين الإنسان وبين الموت إلا لحظات. اللهم أجرنا على هذه الساعة، اللهم أجرنا على هذه اللحظات يا رب العالمين. ولذلك في هنالك بعض الأدعية، اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين وكثر الأنين، يعني هذه اللحظات المرعبة المخيفة التي يتمنى الإنسان ويطلب من الله عز وجل أن يخرجه من هذه الدنيا على تمام الإيمان وعلى كمال اليقين. نسأل الله أن يكرمنا بتمام الإيمان واليقين في هذه اللحظات. اسمعوا هذا الكلام، إجا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، ماذا يملك الإنسان لنفسه؟ بل وماذا تملك الدنيا كلها لهذا الإنسان في هذه الحالة؟ لا أحد يملك له شيئا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، لا أحد. إذا قال وظن أنه الفراق، هنا ظن بمعنى أيقن، أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وهنالك آية أيها الإخوة تدل على أن المؤمن يبشر بما هو قادم عليه. ما هي هذه الآية؟ هي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال عدد من المفسرين بأن الملائكة تنزل على المؤمن عند الموت وفي القبر وعند البعث يوم القيامة، لأن هذه المواطن أخطر مواطن يتعرض لها الإنسان في حياته، عند القبر وعند الموت وفي عند البعث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. نتابع الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذن هنا الأبواب كما ترون مرتبة ترتيب منطقي. قال: حمل الرجال الجنازة، الآن بعد أن حملت الجنازة أثناء التشيع قال يسن الإسراع. فترتيب الأحاديث كما ترونها أو الأبواب ترتيب واقعي، البخاري يرصد فيه ما يجري في الواقع. فهنا نلاحظ أن البخاري ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، ولذلك قال: باب السرعة بالجنازة. لكن الآن الذي يثير الانتباه ويلفت النظر أن البخاري ذكر قبل هذا الحديث أثرا عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال: وقال أنس: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها، يعني بين يديها أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. ما علاقة هذا الأثر بالسرعة في الجنازة؟ أيوة تمام. قال: علاقة هذا الأثر بموضوع السرعة في الجنازة كلام جميل جدا. قال: لأن السرعة تتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة واحدة، أليس كذلك؟ لأنهم لو التزموا سرعة واحدة هنالك تفاوت بينهم في المشي، هنالك من يضعف عن السرعة، هنالك من هو قوي على ذلك. فحين يتفرقون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها كل يمشي في الحال الذي تتسع له. نعم. ولذلك كان هذا الأثر عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يتناسب مع إيه؟ مع السرعة في الجنازة، لأن السرعة تقتضي ألا يزدحموا جميعا في مكان واحد. هذا أولا، لأن هذا الحديث يعني الآن سنرى أنه يتضمن عدة مسائل. هذه المسألة الأولى، أنهم يمشون على هذه الحال كما قلت لكم. لكن غير أنس قال كلمة، قال: وقال غيره قريبا منها. غيره يعني غير أنس ابن مالك. وقال الحافظ ابن حجر، والظاهر أنه عبد الرحمن ابن قرط الصحابي الذي كان من أهل الصفة، وهذا الصحابي روي عنه حديث فيه أنه قال قريبا منها. فهنا يجب أن يقترب من الجنازة ليعد مع من يشيع الجنازة، لأن المرأة قد يكون هو على كل الأحوال إذا لم يكن مشيعا سيكون أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، ليحسب له أنه مشيع وينال أجر ذلك، ينبغي أن يكون قريبا منها. يعني ليس معنى هذا أن يتشرذم المشيعون وأن ينتشر انتشارا كبيرا، وإنما ينبغي أن يكون هنالك حد أدنى من التقارب على الجنازة وعلى نعش الميت. إذن البخاري لما ذكر هذا الأثر لأنس رضي الله عنه امشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، دل على أنه اختار هذا المذهب في المشي مع الجنازة لأنه أتى به وأقره ولم يعقب عليه. الآن السؤال، كما قال امشي أمامها أو خلفها، هل ورد أيهما أفضل، أن يمشي أمام الجنازة أم يمشي خلفها؟ هذا السؤال الأول في هذه المسألة. الشافعي وأصحابه وكثير من الفقهاء قالوا الأفضل أن يمشي قدامها قريبا منها، سواء كان راكبا أو كان ماشيا. لماذا قال ذلك الإمام الشافعي وبعض الفقهاء يمشي أمام الجنازة؟ قال لأنهم، أي المشيعون، لأنهم شفعاء له بين يدي الله سبحانه وتعالى. شوفوا تكافل المسلمين وتعاونهم وحبهم لبعضهم يظهر عند الموت. مات واحد منا فنحن ندعو الله يا رب اغفر له، عافه واعف عنه، وسع مدخله. وما الصلاة على الميت أصلا إلا شفاعة للميت. ولذلك روى البخاري، واسمعوا هذا الحديث، روى مسلم عن سيدة عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، يعني كلهم يدعون له بالمغفرة والرحمة، إلا شفعوا فيه. هنا شفعوا فيه يعني قبلت شفاعتهم. هذا فيه بشارة بأن الله يستجيب دعاءهم. معنى شفعوا فيه يعني استجاب الله تعالى دعاءهم. وهنالك حديث آخر يعني يبشر أكثر. ليه؟ لأنه قد ما يجتمع 100 واحد على الجنازة، شو منساوي؟ نعم. فروى مسلم كذلك في الحديث عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه مات له ولد، فقال ابن عباس لكريب انظر ما اجتمع له من الناس، يعني انتظر ابن عباس اجتماع الناس ليخرج بالجنازة ليصلوا عليه. فقال كريب فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته أنه اجتمع الناس، فقال تقولهم 40، يعني تحسب أن هذين 40 هم 40؟ قال نعم. قال فأخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حق المسلم على المسلم إذا مات أن يشيع، وأول التشريع أن يصلي عليه. ووعدنا بأن الله عز وجل سيكتب لمن صلى على ميت قيراط. ما القيراط؟ مثل جبل أحد. فهذا إغراء من الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن نخرج للصلاة على أمواتنا لكي ندعو لهم فيستجيب الله الدعاء. على كل، الإنسان عليه أن يقدم العمل الصالح، وما بعد موته فهذا لا علاقة له به. نسأل الله عز وجل حسن الختام. إذن الذين قالوا يسن أن يمشي أمامها لهذا المعنى لأنهم شفعاء له، وهذا ما قاله النووي. قال الإمام النووي في المجموع قال السير أمامها أفضل سواء الراكب أم الماشي. يقول النووي به قال جماهير العلماء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعد عددا، ثم قال ومنهم أيضا مالك وأحمد وداود الظاهري يعني. نعم، لكن بعض الفقهاء قالوا خلفها أفضل، منهم أبو حنيفة ومنهم الأوزاعي، وبعض الفقهاء قالوا خلفها أفضل ولهم في ذلك حديث، لكن قال العلماء هو حديث ضعيف، حديث ابن مسعود عند الترمذي، والترمذي نص على ضعفه، وفيه كلام يدل على هذا، قال من تقدمها فليس منا، نص حديث ابن مسعود عند الترمذي من تقدمها فليس منا. فالأمر يعني ينظر فيه لا يستأهل هذا النفي والإخراج من جماعة المسلمين. طيب، هنالك بعض الفقهاء فرق، السفيان الثوري قال يسير الراكب خلفها والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها قريبا. إذن بعض الفقهاء فرق بين من يمشي راكبا ومن يكون ماشيا. وهنالك حديث عند الإمام أحمد في المسند برقم 18181 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها. هذا كلام من؟ كلام المغيرة ابن شعبة، كلام الصحابي، فهي موقوف على الصحابي. وأنا أنص على هذا لأبين أن هنالك من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه من كلام المغيرة ابن شعبة. الآن السؤال، هنا قال المغيرة الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها وخلفها إلى آخره، ما الأفضل في تشيع الجنازة، يركب أم يمشي؟ عرفنا هنا كذلك بحث العلماء وورد في عند الفقهاء هذه المسألة، وكلها من باب الاهتمام بالميت. سبحان الله، يعني كل هذه القضية تتعلق بالميت والاهتمام به، مما يشير إلى عظمة الإنسان عند شريعة الإسلام. قال الإمام ابن قدامة صاحب المغني قال يكره الركوب في اتباع الجنازة. طبعا دل على هذا حديث رواه الترمذي برقم 1012. ما هو هذا الحديث؟ عن ثوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا يعني راكبين، فقال ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. هذا الحديث ذكره الترمذي، لكن قال بعده قال محمد، يعني البخاري حين يقول الترمذي بعد الحديث قال محمد، المراد محمد بن إسماعيل البخاري، وهو البخاري شيخ الترمذي. قال الإمام الترمذي عن البخاري أن الصواب أنه موقوف على ثوبان، يعني الذي قال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامكم وأنتم على ظهور الدواب، من؟ ثوبان نفسه. ماذا؟ من صحح الموقوف؟ البخاري، وهو أمير الأمراء وأمير المؤمنين في الحديث رضي الله تعالى عنه. لذلك الترمذي جزاه الله خيرا بعد أن أورد هذا الحديث جاء في الباب الذي بعده مباشرة قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك، الرخصة يعني في الركوب، وذكر حديثا برقم 1013، وهذا الحديث رواه مسلم برقم 965، واسمعوا نص الحديث، وهو عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، وفي رواية على أبي الدحداح، ابن الدحداح أو أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه، قال ثم أتي بفرس عري، عري يعني بدون سرج، ما له سرج، هذا صعب الركب عليه. ما هيك؟ قال: ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتوقص به، يعني يتوثب به، ونحن نتبعه ونسعى خلفه، ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال جابر بن سمرة: فقال رجل من القوم، يعني كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق، أو قال مدلى، في الجنة لأبي الدحداح. في رواية: كم من عذق رداح لأبي الدحداح. ولذلك قصة لا أذكرها الآن، أذكرها في وقت آخر إن شاء الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وبشر لأبي الدحداح بكم من عذق معلق أو مدلى لأبي الدحداح في الجنة. الحديث طويل ويخرج عن موضوعنا، ولذلك أذكره في وقت آخر. المهم، هذا نص الحديث يفيد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، نعم. لكن هنالك رواية أخرى عند مسلم، يعني قد يجعل الأمر فيه شيء من التردد في هذه المسألة والجزم بها. ونص الحديث كذلك عن جابر، قال جابر رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة. ما معنى معرورة؟ يعني عري، يعني بلا سرج. فركبه، هنا نص الحديث كذلك، فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله. فهذا يفيد أنه ركب متى؟ عندما رجع، نعم. على كل، يقول العلماء: إن تمكن من المشي فالمشي أفضل، وإن كان لديه عذر فلا مانع من الركوب. والمهم أن الإنسان يقصد بذلك أن يقوم بحق هذا المسلم عليه بتشييعه. الآن هذه كلها أحوال. الآن نأتي إلى موضوع الإسراع بالجنازة، تمام. الآن تكلمنا أين يمشي، ثم كيف يمشي، وهل يركب. الآن كيف يسرع؟ لما قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فما المراد بالإسراع بالجنازة؟ قال الفقهاء: المراد بالإسراع ما كان فوق المشي المعتاد. عرفنا؟ المراد ما كان فوق المشي المعتاد، وما لا يخرج عن الوقار لمتبعها. يعني مو الإسراع بحيث الواحد يركض ركض، تمام، يعني ما يصل لحد الرمل. عرفنا؟ قال: ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها. لذلك قال الفقهاء: يكره الإسراع الشديد الذي يشق على من يتبعها وعلى من يحملها كذلك. ثم هنالك مفسدة أخرى قد تتسبب عن الإسراع الشديد، وهو مشقة مفسدة الميت. هو غسل وطهر من كل يعني الأشياء ومن الأذى، قد شدة الإسراع تحدث له أمرا. عرفنا؟ ولذلك قالوا: يكره الإسراع الشديد لئلا يشق ذلك على الحامل والمشيع، ولا يعني لا يدخل مشقة على المسلم، ولئلا ينافي المقصود من غسل الميت وتنظيفه. ودل على هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء ما رواه الإمام أحمد في مسنده. شايفين؟ كل قضية يقولها الفقهاء ولها دليل، يعني ما في كلمة يقولها الفقهاء إلا يجب أن تقول: أين دليلكم؟ وهم أصلا يقدمون الدليل مباشرة. نعم، فالإمام أحمد روى برقم 2044 في مسنده، يعني. وأنا حين أحيل إلى المسند دائما أحيل إلى مسند المسند الذي طبع في مؤسسة الرسالة محققا. طبعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان في جنازة سيد ميمونة رضي الله عنها، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كان في جنازتها فقال ابن عباس، وهو ترجمان القرآن معلوم يعني رسوخ ابن عباس في العلم، قال هذه زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها. متى يكون الزلزلة؟ يعني التحريك الشديد بالإسراع الشديد. لذلك قال لا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، واحترام أم المؤمنين. وهذا طبعا ينسحب على كل ميت وكل مسلم. لذلك قال الإمام القرطبي قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن التباطؤ، الكلمة جميلة والله يعني ممكن تكون، قال لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال، التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال، لذلك لئلا نقع في هذا الأولى أن نسرع بالدفن، هذا المراد. ولذلك ضم بعضهم إلى هذا المعنى الإسراع في الدفن وأن يمشي فوق المشي المعتاد، ضم إلى هذا المعنى معنى آخر، يعني إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة ضم إليه معنى آخر، ليس المراد فقط الإسراع بالمشي. ما هو المعنى الآخر؟ قال الإسراع بتجهيزها كذلك، وهو أشمل وأوسع من المعنى الأول. نعم، إذن أسرعوا بالجنازة يعني بتجهيزها وإلى أن يصار إلى دفنها. وهذا المعنى الذي قاله بعض الفقهاء له كذلك دليل. ما هو دليله؟ حديث أخرجه الطبراني وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، عن سيدنا عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. فهنا قوله فلا تحبسوه إشارة إلى وجوب الإسراع بتجهيزه وألا يبقى في بيته، وهذا رحمة بالميت، أليس كذلك؟ لأن الميت إذا بقي بين ظهراني أهله وجرى له ما قد يجري من الانتفاخ وغير ذلك يتقززه أهله، يشمئزون منه، ينفرون منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يصل الميت إلى حالة أن يتقززه الناس وينفرون عنه ويهربون منه، بل أن يبقى كما هو في حاله ثم يدفن والناس حوله لا ينفر منه أحد. ولذلك هنالك حديث آخر رواه أبو داود، واسمعوا نصه، نص جميل، وهو برقم 3159، رواه أبو داود في سننه برقم 3159، عن الحسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء مريض، الصحابي الجليل طلحة بن البراء مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، رأى يعني مخايل الموت على طلحة، وعلامات الموت كانت بادية على طلحة رضي الله عنه، فقال لهم إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رأيتم إلى هذه الشفقة بالميت والرحمة به؟ فعلا شيء عجيب. لذلك نحن نقول الله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض. نعم، الإنسان حين يموت وبيصبح جيفة، شوف النبي قال فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم، مهما كان عظيم ومهما كان كبير ومهما إلى آخره صار جيفة وصار يتفسخ. أي نعم، لذلك لا تحبسوه لئلا يحل به ما يحل بالجيف فينفر أهله عنه، وأسرعوا به ليدفن في المقبرة. لذلك يعني هنالك كلمة متعارف عليها عند الناس ومتداولة عند الناس، وهي يعني إكرام الميت، سرع دفنه وتجهيزه وترحيله إلى الآخرة. نعم، إذن هذا معنى آخر لمعنى أسرعوا بالجنازة. لذلك لو مات صباحا الميت أمكن يعني شيعوه ظهرا أحسن ما شيعوه عصرا، وإذا مات بعد الظهر إذا شيعوه عصرا أحسن ما يبقوه إلى اليوم التالي، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. نعم، الآن اسمعوا تتمة الحديث وهو الأمر المخيف. قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، يعني الميت بتقدموه إلى هذا الخير. نعم، وهذا طبعا مر معنا بأن الله عز وجل يكشف للميت ما هو قادم عليه كما مر في الحديث السابق. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن يكو سوى ذلك لم يكن صالحا، كان فاجرا، كان شريرا. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم، يعني إما أن تحسنوا إليه وإما أن تحسنوا إلى أنفسكم. في كلا الحالتين إحسان، إما إحسان إلى الميت إن كان صالحا أو إحسان إلى الناس إن كان شريرا. فهذا الإنسان الشرير ارتاح منه الناس ويتخلصون منه بأقصى سرعة. شوف والله شغلة عظيمة هني، كلمة فشر تضعون وعن رقابكم، معناته لو مات يبقى شرا حتى يدفن. ما هي شر تضعونه عن رقابكم، نخلص تخلصوا منه. لذلك ورد في الحديث الصحيح اللي رواه الإمام أحمد برقم 22536، ورواه الإمام مسلم في الصحيح برقم 950، ورواه البخاري كذلك لكن مختصرا عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن استراح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. معنى ذلك أن شر الفاجر يعم البلاد والعباد والشجر حتى الدواب. شايفين شر الفاجر؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عن قوم فرعون بعد أن أغرقوا؟ قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم يعني غير مأسوف عليهم. الشرير يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب وغير مأسوف عليه، لذلك أسرعوا بدفنه كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن الذي يدل قبل أن أتمم يعني بعض القضايا تتعلق بالحديث، سأقرأ الباب الذي بعده لأنه شديد الصلة بهذا الباب الذي نحن فيه وهو باب السرعة بالجنازة. ما الباب الذي بعده ذكره البخاري؟ اسمعوا، قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، ثم روى الحديث نفسه قال حدثنا عبد الله بن يوسف، يعني الحديث الذي ذكرناه أولا عبد الله، حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصاعق. هنا لما ذكر البخاري هذا الباب وهذه الترجمة؟ قال ذكر الترجمة هنا ليبين بعض دواعي السرعة بالإضافة إلى كل ما ذكرنا، وبأن الإسراع في الجنازة هو رحمة بالميت وخوف عليه أن يتغير وأن ينفر منه أهله إلى غير ما ذلك، بالإضافة إلى دواعي الإسراء أن الرجل الصالح هو يقول قدموني، تمام. ولذلك ينبغي نحن أن نسرع بالجنازة ونستجيب لهذا الميت الصالح الذي يقول قدموني قدموني، فيوضع في التراب لكي يقدم على هذا الخير الذي وصل إليه. إذن الآن ذكرت هذا الباب وعرفنا لما ذكره الإمام البخاري. الآن السؤال، نحن نمشي في الجنازة، فماذا ينبغي أن نفعل وماذا نقول ونحن خلف الجنازة أو أمامها، سواء كنا أمامها أو خلفها؟ قال صاحب المغني الإمام أبو قدامة رحمه الله تعالى، قال يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا، متخشعا أن لا يكون عابثا، متفكرا في مآله، يعني هذا الذي تشيعه ستكون أنت مثله في يوم من الأيام. نعم، ينبغي أن يكون متخشعا متفكرا في مآله، متعظا بالموت وما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك. الآن نحن نرى كثير من المشيعين وهم وراء الميت ويرون نعشه محمولا، نعم، ويخوضون في أحاديث الدنيا وقد يتكلمون بعض النكات ويضحكون مما ينافي هذا الحال منافاة تامة. لذلك يقول سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها. شو بده يصير فيه هذا الميت؟ هلأ بده ينزل إلى القبر، هلأ سيأتيه ملكان يسألانه إلى آخر ما هنالك، وهذا الذي سيجري له سيجري لنا جميعا. لذلك قال ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول به. وقال ابن قدامة رضي الله عنه ورحمه الله، رأى بعض السلف رجلا يضحك في جنازة فأنكر عليه وقال له، أنت تضحك وأنت تتبع الجنازة؟ يعني لم يسعه أن يسكت على هذا الأمر السيء. نعم، إذن ينبغي كما قال ابن قدامة، وهذا قاله كل العلماء، وسأنقل لكم نصا آخر عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، بأنه يمشي خلفه متعظا في مآله، متخشعا يتذكر الموت الذي سيجري عليه. ماذا يقول؟ إذن هو يفكر، نعم. ثم قال ابن قدامة رحمه الله، ويكره سبوا قضية هامة كذلك الناس بعيدون عنها، ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت. لذلك بيحط قرآن أو بينشد المنشد على الجنازة، وهذا كله منهي عنه، شايفين كيف؟ ويقال ابن قدامة، وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي قول القائل خلف الجنازة استغفروا له. حتى هذه الكلمة كرهها هؤلاء الفقهاء، وكرهوا قول القائل استغفروا له. وقال سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين رضي الله تعالى عنه، قال سعيد بن المسيب في مرضه أوصاهم، يعني حين يموت، قال إياي وحاديهم، هذا الذي يحدو بهم يقول استغفروا له غفر الله لكم. إذن ينبغي أن يكون حال الميت حال إيه؟ حال الاتعاظ بحال الميت. واسمعوا هذا النص الذي أردت أن أقراه لكم من الأذكار للنووي، وهو نص هام جدا. يقول الإمام النووي رحمه الله في باب ما يقوله الماشي مع الجنازة، قال واعلم أن المختار والصواب ما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكون في حال السير مع الجنازة. وهذا كلمة يعني الآن الإمام النووي أجمل هذا، قال ما كان عليه السلف. مين فصل ببعض الأسماء؟ ابن قدامة، قال ابن جبير وابن المسيب والنخعي وإلى آخره. قال والصواب ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، السكون في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوتا بقراءة. شو القراءة؟ يعني قراءة القرآن. فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. ثم قال والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، يعني أسكن لفكره لخاطره خاطر المشيع، وينبغي أن يتفكر في الموت ليعتبر بالموت وينتفع، بالإضافة إلى الأجر الذي يكرمه الله به. فقال وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال. قد يقول قائل يا أخي ما حدا ماشي على هالشغل، خليها لله، كله ناس عمين مثل ما بيساو. أم شو قال لك الإمام النووي؟ قال فهذا هو الحق، فلا تغترن بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل ابن عياض رضي الله عنه، ما معناه؟ إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ثم قال الإمام النووي رحمه الله وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يعني من إيه؟ من أن لا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله، أمتى متوفى الإمام النووي؟ 676، يعني من القرن السابع الهجري 676. كم بيننا وبينه؟ 1429. طرحوا منا 676، أدي بيطلعوا شي 800 ولا 700، المهم يعني في حوالي 700 عام. شوف شو قال، من 700 سنة في مشاكل أو في يعني مخالفات. نعم. فقال الإمام النووي وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها، كان بدمشق هو الإمام النووي الله يرحمه، قال وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره ولم ينكره في كتاب آداب القراء، والله المستعان. آداب القراء المراد فيه التبيان في آداب حملة القرآن، يعني هذا الكلام قاله بأوسع من هذا في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. فنحن أيها الإخوة طبعا ننصح برفق، وننصح باللين، وننصح بالحكمة. يعني سمعنا هذا لا يعني ننكر بشدة وغلظة، لأن هذا أمر اعتاده الناس، فينبغي أن نقرأ لهم هذه النصوص. فقد تقرأوا ولم اسمع شو قرأ إمام نووي من 1600 من 700 سنة، اسمعوا شو قرأ شو قال. يعني دائما أخواني كل خروج عن الشرع العلة فيه الجهل بالشرع فقط، أي مشكلة الجهل. فنحن الجاهل ما نحارب حرب، وإنما نعلمه تعليما، هذا أمر هام جدا، لأن العلم ينتشر بالتعليم ولا ينتشر بالشدة والغلظة والقسوة وغير ذلك. لا، ينبغي أن نبين العلم وأن ننشره، ولكن كما أمرنا الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن المراد أن تؤتي هذه الحكمة أكلها وأن تصل إلى أصحابها وأن تعم لدى الناس جميعا، هذا هو المراد، ليس المراد غير ذلك. اللهم ألهمنا الحكمة في كل ما نأتي وفي كل ما نذر، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.